يوفقه لعمل صالح قبل الموت. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد الذي عرفنا طريق الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد كان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتشريعه القويم المستقيم أنه كان دائما يعمل ويعلم الأمة أن تعمل على مداومة الاتصال بربها. فدوام الاتصال بالله هو سعادة، يا لها من سعادة. وما دام الخط يعمل بينك وبين ربك للاتصال والتضرع واللجوء والدعاء والابتهال، فاعلم أن الله أراد بك خيرا. فالدعاء كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم مخ العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء أعلامة على تواضع العبد، لأنه مفتقر إلى قوة خارجة عنه تستطيع أن تعمل ما تريد. وليس هناك قوة في الكون فعالة لما تريد إلا قوة الله عز وجل، فالله عز وجل هو الفعال لما يريد، وهو سبحانه على كل شيء قدير. العباد كلهم مفتقرون إليه، وهو وحده تعالى الغني عن العالمين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يستسع يومه عقب صلاة الفجر بهذا الدعاء الطيب المبارك، وعلمه لأمته. يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يطلب من الله هذه العناصر الثلاثة التي بتحققها في المؤمن يضمن كل خير في الدنيا ونعيم في الآخرة: العلم النافع والرزق الحلال الطيب والعمل المتقبل. ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من الله أي علم أو كثرة العلم، فالعبرة عنده ليست بالكم ولا بالعدد، ولكن كانت بالكيف والنوع. بل طلب علما نافعا، ولم يطلب الرزق الكثير من أي باب كان، بل طلب الرزق الطيب أي الحلال الجيد. ولم يطلب أي عمل، فكان هناك من عاملين يتعبون في العمل وهم في غاية المعاصي والانحراف والزلل، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتتعب، ولكنها في الآخر يقبل الله على عملها فينفسه نجفا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. من أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عقب الانصراف من صلاة الصبح بهذه الدعوات المباركات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذا اكتمل المسلم هذه العناصر الثلاثة من العلم النافع النظري وانكشاف الباطني، ثم طبقه عملا مقبولا، ثم رزقه الله بين العلم والعمل بالرزق الطيب الحلال، فأية سعادة بقيت له؟ إنه اكتمل كل شيء، ضمن الدنيا الهنيئة وضمن الآخرة السعيدة. وعلمنا الله عز وجل في كتابه أن آدم عليه السلام وقد نسي عهد الله وأكل من الشجرة، فما أرجعه الله عز وجل إلى حظيرة الرضا إلا بدعائه وتوجهه إلى الله وابتهاله ومسكنته وذلته. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكانت هذه الكلمات كما حكاها القرآن حينما عاتبه الله هو وزوجه حواء قائلا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما علي مبين. فكان رد آدم في غاية الذلة والتواضع والاعتراف بالخطأ. قال أي آدم وامرأته قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا تاب الله عليه وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكان سبب توبة الله على آدم هذا التضرع وهذا الدعاء. وكم غير الدعاء أشياء. ولا تقولن يا مسلم ما قضاه الله فقد انتهى فماذا يصنع الدعاء. لا تقل هذا فإن الدعاء أيضا من ضمن ما قضاه الله. فكان هناك من إنسان كتب الله عليه أمرا وكتب عليه أن يدعو الله في وقت كذا بكذا ومن أجل هذا الدعاء يخفف الله عنه الكرب الذي كان مكتوبا أو يسكب عليه عسيرا كان مقدرا عليه. وفي الحديث الصحيح ينزل البلاء فيصعد من العبد الدعاء فيلتقيان بين الأرض والسماء فيتعالجان أي يتعاركان. يكون البلاء أنا نزلت من اللوح المحفوظ بقدر من الله ويكون الدعاء وأنا صعدت من العبد المؤمن بقدر من الله فيتعاركان فيغلب الدعاء القضاء وكل بقضاء الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا وجدت نفسك ميسرا للدعاء ودائما تتضرع إلى الله فاعلم أن هذه علامة من تيسير الله لك ومن حب الله إياك. ولا تظن بأن الدعاء منك والبلاء من الله فتشقق الأمر وتجعل آلهة متعددة. الدعاء أيضا من توفيق الله. فإذا وفقك الله للدعاء وتضرع فاعلم أن هذا علامة على أن الله يرضى عنك ويريد أن يبدل عسرك برزق وذلتك بعز وضيقك بفرج. ومن هنا ألهمك الدعاء. هذا آدم عليه السلام أبو البشرية سن لنا هذه السنة وهي ماضية إلى يوم القيامة. وقد سمعتم دعاء سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الصبح وكان يعلم أصحابه ويعلم أهل بيته. فقالت له فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنته علمني يا أبي دعاء يفك الله به عني الكرب. فقال يا فاطمة قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا دعاء مبارك جربناه مرارا مع التصديق واليقين فكان بلسما شافيا ودواء نافعا بفضل من الله ورحمه. وهذا نوح عليه السلام اول رسول لاهل الارض بعد ادم عليه السلام لما يئس من قومه وقال الله له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن دعا الله واستعان بسلاح الدعاء. فقال كما تعلمون وسجل في القرآن قال رب إني مغلوب فانتصر. فاستجاب الله عز وجل هذه الدعوة المختصرة ففتح الله أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمله الله على ذات ألواح ودشر. وكان الطوفان نجى الله به نوحا والمؤمنين وأهلك الكافرين. وكان أبو الأنبياء والرسل وشيخ المرسلين إبراهيم الخليل عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام كان دائما يدعو الله ولا يصبر على الدعاء لحظة. وحينما جاءه الكرب الأعظم وهم أن يطرحوه في النار كما حكى القرآن دعا الله عز وجل بهذه الكلمة المباركة وهي حسبي الله ونعم الوكيل فجعلها الله عليه فردا وسلاما. وقد علم الله نبينا أن يكون عند الشدة وعند إعراض الكافرين عنه وعن دعوته أن يقول ما قاله أبوه إبراهيم الخليل على الجميع الصلاة والسلام. قال الله له في آخر سورة التوبة المسمى بسوء براءة، فإن تولوا أي أعرضوا عن رسالتك ولم يسمعوا لكلامك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وهذا صديق، هذا صديق من الصديقين ونبي ورسول من الرسل يوسف عليه السلام، دعا الله كثيرا وكان آخر دعائه حين تم له الملك في مصر وآتاه الله العزة بعد الذلة وآتاه الله عز وجل الفرج بعد الضيق، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلم يطلب يوسف توسعة في الملك ولا ازدياد في المال، وإنما طلب أن يتوفاه الله مسلما وأن يلحقه بالصالحين من قبله. وهذا نبي الله عليه السلام سليمان حينما أعطاه الله الملك الذي لم ينبغي لأحد من بعده، وعلمه الله مع أبيه داود منطق الطير وآتاهما من كل شيء، وكلمته النملة وعرف لغتها وتبسم ضاحكا من قولها، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم قال أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا نبي الله أيوب عليه السلام لما مر مرضا عضالا، مرضا لا يتحمله إلا أولي العزم وأولي القوة من الإيمان والصبر والرضا، ماذا قال؟ استعان بسلاح الدعاء وقال كما حكى القرآن رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا، وقال كما حكى سورة صاد رب إني مسني الشيطان برسل وعذاب. وهذا رسول الله زكريا عليه السلام لما اشتاق للذرية ورأى كيف أنعم الله على عديله عمران بمريم بعد كبر السن والعقل، قال أيضا زكريا رب هب لي من لدنك وليا، ثم قال واجعله رب رضيا، وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ولم يطلب أي ذرية وإنما طلب الذرية الطيبة الصالحة، لم يطلب ولدا ذكرا ولا بنتا وإنما طلب الذرية الصالحة التي تخدم هذا الدين وتكون ذكرى طيبة لأبيها. فاستجاب الله له مع امرأته إيشاع رضي الله عنها، قال تعالى فاستجبنا له حينما قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أي صلحناها بعد أن كبرت في السن وأصبحت يائسة عصيما عاقرا، عملنا عملية إصلاح في الرحم حتى أصبحت صالحة للحمل، أصلحنا له زوجة. لما يا رب أكرمت زكريا وامرأته وآتيتهما يحيى بعد كبر السن؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا تعليم القرآن لنا في سنة أنبياء الله ورسله أن ندعو الله عز وجل في سلمنا وفي حربنا في شدتنا وفي رخائنا في كل أحوالنا. هذا نبي الله هود الذي يسمونه بخطيب الأنبياء لما يئس من قومه كفر الفجر عاد ماذا قال؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ. وهذا مؤمن آل فرعون رضي الله عنه، ما كان في آل فرعون مؤمن غيره مع زوجة فرعون وكتم إيمانه، ولما سمعهم يأتمرون على قتل موسى عليه السلام دعاهم إلى الله وحذرهم من رغبة ما يعتزمونه من فعل السوء والإجرام، فلما أثمروا على قتله هو قال أيضا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أيها الإخوة الفضلاء، لو تتبعنا في القرآن أدعية المؤمنين وأدعية الأنبياء والمرسلين لوجدنا من ذلك الشيء الكثير. وحكى الله عن عباده المؤمنين الصحابة الأجلاء الذين كانوا قبل الزحف على العدو في المعارك الحربية يدعون الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بذنوبهم ويقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقبل أن يطلبوا النصر على الكافرين طلبوا مغفرة الذنوب ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لأن الجيش يهزم من قبل ذنوبه قبل أن يهزم من قوة أعدائه، وإنما يؤتى الناس من قبل نفوسهم لا من قبل أعدائهم. والهزيمة والنصر إنما ينبعان من داخل النفوس لا من خارجها، والقوي هو من انتصر على نفسه وتغلب على عواطفه وشهواته. أيها المؤمنون، الدعاء مخ العبادة، فالله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلا تتكبر على مولاك ولا تقل إنني دعوت كثيرا ولم يستجب الله، فالحديث يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب الله لي. لا تقل هذا، فإن الله قد عاهد نفسه ألا يرد يدا خالية أبدا ترفع إليه، فكل من يدعو الله لا بد أن يستجيب الله له. غاية الأمر أن الله عز وجل قد يجد في الأمر الذي تطلبه غير مصلحتك فيؤجل الإجابة ويستبدلها بشيء آخر أنفع لك في دينك ودنياك. فلا تعترض على تأخير الإجابة، واعلم أن يدك قبل أن تنزل إلى جانبك وقد فرغت من الدعاء فإن الله سيملأها خيرا. كل من دعا الله لا بد أن يستجاب له. هل أنت أشر من إبليس؟ إبليس نفسه الطاغي البابي الذي هو ألعن من اللعنة، حينما دعا الله وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني آخر أجلي، ولا تفتني إلا يوم القيامة حتى أفسد أكبر عدد ممكن. ولكنه لما قال ربي واعترف بربوبية الله قال الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، واستجاب الله دعاءه. فهل أنت شر من إبليس؟ توكل إلى الله وأنت موقن بالإجابة، والله عز وجل لا يرد دعوة داعي. نعم والله يقول ادعوني أستجب لكم. نسأل الله أن يرزقنا الابتهال والتضرع إليه والاستقرار إليه وأن لا يجعلنا من المعرضين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يصح أبدا الانطلاق كما قلنا وكررنا قبل ذلك بعد انتهاء رمضان، لا يصح الانطلاق في الشهوات والعبد من الملذات بحجة أن شهر الصيام قد انتهى. يا أخي، إن الله لم يشرع رمضان وصيامه وقيامه من أجل أن يقيد حريتك شهرا واحدا تعوض أضعافه بعد انتهائه. ما شرع الصيام لهذا، وإلا كان عبثا وكان لعبا، وحاشا لله أن يعبث في تشريعه أو يلعب في قدره وقضائه. إن الله عز وجل جعل رمضان تدريبا لما بعد رمضان، فيا من عصمت شهواتك في رمضان دم على هذه العصمة، ويا من تركت عوائد عودك الشيطان إياها عوائد ذميمة دم على تجنبها، ويا من نصرك الله على الشيطان وعلى الهوى وعلى النفس الأمارة في رمضان دم على هذا الانتصار، ويا من صمت وجعت لله ورمت من أجل الله دم على هذا. وصم أيام النوافل، فأمامك ستة أيام من شوال، أكمل بها صيام العام كما قلنا، وأمامك فرصة يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تصوم يوم الاثنين؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل الله عليه. قالوا ولما تصوم يوم الخميس؟ قال تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأمامك يوم عرفة، وأمامك يوم عاشوراء، وأمامك تسعة أيام من أول ذي الحجة، وأمامك الأشهر الحرم الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. أمامك أيام وفرص كثيرة، وإن لم يكن كل هذا فأمامك أيام البدء الثلاثة يوم 13 عربي و14 و15 من كل شهر اليوم وعشرة أيام، فكأنك تلقى الشهر كله. كل هذا حتى إذا زارك رمضان في عام قابل وأنت عائش حي قال أكرمك الله كما أكرمتني، ما نسيتني طوال العام، ولكنك ذكرتني كثيرا وعرض علي عملك. لا تختصم مع رمضان بعد انتهاء رمضان، ولا تظن أن الله يبيح للحلال والانطلاق في الشهوات. إن رمضان يعلمنا الضبط والربط ويعلمنا العصمة ويمرنا على الصبر والتصابر. فدوموا مع الله عز وجل يكرمكم الله. ألا أعلموا أخيرا أن أول تصريح من روسيا قرأناه في الجرائد أمس اعترفت بأن ثوار أفغانستان قد قتلوا منها كذا وكذا وخسروها بالذخائر والسلاح كذا وكذا، وهذه أول مرة يتمرن أنف روسيا في التراب والذلة وتعترف بخيبتها وما جرى لها على أيدي الثوار الأبطال العزل إلا من الإيمان. وهناك قيادات عليا من روسيا ذهبت كما سمعتم في الإذاعة، ذهبت الآن إلى أفغان لتجتمع الحكومة وتفكر معها في كيفية التخلص من هذه الورطة. ثبات المؤمنين وصمودهم هناك وثباتهم جعل أكبر دولة في العالم وهي روسيا الشيوعية الملحدة تتمرغ في الذل والانكسار. فيا من دفعتم وبذلتم وتبرعتم بالأموال اعلموا أن هذه الأموال فإن كانت ثانية من جيوبكم فهي لم تثنى عند الله، بل أدت عملا مجيدا ورفعت رأس الإسلام ورأس إخوانكم المجاهدين. اعلموا أن الله أبدا لا يضيع أجر من أحسن عملا. واليوم قبل أذان الجمعة بدقائق معدودات جاءني الأخ أحمد صفوت وسلمني ألف جنيه تبرع لأهل الأفغان، الألف معهم 10 مئات، شكر الله له وأخلف الله عليه. سنخرج له الإيصال بعد صلاة الجمعة. ألا تقتدوا بهؤلاء الرجال؟ وصبر ساعة. قالوا الفرق بين النصر والهزيمة صبر ساعة. إن روسيا كانت تعتقد بأن الثوار سيقنطون وييأسون وما هو إلا جمعة أو شهر أو شهرين ثم يملون الحرب ثم يرفعون راية الأمان. فلما وجدوا الصمود والصبر والإيمان ومدد الله عز وجل يمدهم ويعينهم هاهم الآن يفكرون. روسيا تفكر في توصيف دولة محايدة حتى تم الصلح وتخرج روسيا من أفغان زريلة تجر أزيار الخيبة والفشل. فاثبتوا يا مؤمنون. ومصر باعتراف الجميع أنها الدولة الوحيدة التي أعانت بالرجال وأعانت بالسلاح وأعانت بالمال وأعانت بتدريب المجاهدين. نصركم الله وأيد وجوهكم وتقبل عملي وعملكم وأصلح حالي وحالكم وغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله نمكث بعد صلاة الجمعة دقائق معدودات نتذاكر فيها تعليمات سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم ونجمع فيها التبرعات للمجاهدين. وإن شاء الله سنستأنف الدرس المعتاد غدا السبت هنا مع الله في كتابه عقب المغرب كما تعودنا ويوم الأحد الخميس. وكل صلاة جمعة ستكون في هذا المكان والله الموفق لا رب سواه إن عشنا وشاء الله. وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله لجنة التبرع تتكرم بجمع التبرعات المجاهدين أفغان الحاج أحمد عطير اعترف باسم الأخ السيد أحمد صفوت 1000 جنيه. يقول لك يا عالم تبدأ في السكة أنسكم في سبيل الله. كل مش هيدفع تبرع أو تطوع أو صدقة يدفع من زكاة ماله ولو بتاع السائل للسجاية. كان صلى الله عليه وسلم يجمع للمجاهدين من زكاة الصحابة ويعجل زكاة 30، وقال أمير العباس عجل لنا زكاة عامين عشان الضرورة. عاوزين إخواننا في أفغان يغيبوا وجه الإسلام ويمرنهوا أن روسيا في التراب الملحدة الشيوعية وأذنبها الملحدين في العالم كله. كان هناك من أناس يطرحون في أفغان ولكن إن شاء الله سيرد الله كيدهم فينا عليهم. بارك الله لكم في هذه الأموال واجعلها خلفا في الدنيا ونعيما في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم كلمات خفيفة فيما أدرناه في الخطبة الأولى. اليوم من مزيد الدعاء والتضرع والابتهال واللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه السؤال. أنتم جميعا تعلمون أن خير الدعاء ما كان عن اضطرار، يعني ما صدر من قلب مضطر. تحذر يا أخي أن تدعو الله لجهد رفعت هذاك الى السماء ودعوت الله، تحاول ان يجتمع لسانك مع قلبك وان يكون الدعاء صادرا عن قول اللسان وخشوع القلب، وان يتواصل القلب مع اللسان، وان تكون مضطرا شأن الغريق الذي يستبيح بالمارة ليأخذه بيده وينقذوه من الماء. فالله يقول امن يجيب المضطر الى دعاه، المضطر إذا دعاه. أما للمدعي كما تعودنا ونرى في بعض المساجد ساعة ما اللي بيحكمه الصائم المؤذن بالجهر والبدعة يقول أقارب ادعوني أستجب لكم، لك يرفع آلة يعني تأليف عادة تعودها. اللهم اغفر له وارحمه الأولين دعاء الأبن هو تعودها وكائنات تعودها. الأخ أحمد صفوت يتكرم يأتي صلاة الاخر احمد صفوت، ندعو الله له بلسان المقال والحال ان يكرمه الله في الدنيا الاخره. الاخ احمد صفوت في صاله بتاع الالف جنيه الدنيا خالص، اخلف الله عليك وبارك الله لك وجعلك حسنا للاسلام ووفقك واخوانك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجاج المضطر مهمه جدا. اذا كنت واجد نفسك بتكسل ونفسك يومي شرحة، حاول اول تصلح العدة زي ما دعو المكبر الصوت، يعني مش هيظهر الصوت خلاص. الشيخ مين تبقى غير جميل المكبر هدني الصوت هيكون فيه سكيش او شيء. فاذا كان الالة اللي انت حتلها لها غير مستعدة، حاول تصلح العدة الاول حتى يخرج الدعاء من الارض للسماء فيفتح الله له الابواب. اما من يجيب مضطر الى دعاء، الشرط الثاني مع الاضطرار انك تقوم بتغذى على الحلال. واحد اسمه سعد بن ابي وقاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره من ضمن العشره المبشرين بالجنه، وكان يعتبره خالد لان كان تقريبا ابن عم جدته امينه رضي الله عن الجميع. فكان يقول هذا خالي سعد فليوني امرؤ خاله، يعني اللي عنده خال زيه. فقال له مره ادعو الله يا رسول الله ان يجعلني ربي مستجاب الدعاء، يعني اي دعوه دعيها ربنا يسمعها. قال له يا خال طيب مطعمك فكن مستجاب الدعاء، ما مش محتاج الشفاعه مني، خلي اكلك حلال من ربنا يسوي دعاء. قال له هو الاكل يعني للدرجه المهمه؟ قال له ان العبد يقذف اللقمه الحرامه في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. فذات يوم دافع سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقام على احد الكفره وضربه براس بعير مجروح فشجع، وكان ذلك في العهد المكي الذي لم ياذن الله فيه بجهاد. فكان اول دم اريد في سبيل الله من يد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. فلما فعل ذلك غيرة على حرمات الله وغضبة على مقدار وقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سدد رميته واستجب دعوته. فدعا له بدعوتين مهمتين جدا، اللهم سدد رميته واستجب دعوته. الرمل معناها النشان في اثناء الحرب، لما يضرب النبل او يضرب الرصاص او المدفع فيطوب يبقى الهدف لازم يصيب، مفيش ضربه منه تخيب ابدا. ودي مهمه جدا لان الجندي لما يكون ضربته كلها مصيبه هتعمل عمل كبير. اللهم سدد رميته واستجب دعوته. كل دعوه جيده بالسلام فمن يومها خلاص اللي دعاه لمين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرمي رميه الا اصابت هدفه، وكان لا يدعو دعاء الا استجابه الله، ولهذا كان يظن بالدعاء كثيرا الا في الخير بتاعه، يعني يسال الله الجنه الرضا النعيم ده حاجه جنه. انما واحد يجي يقول له ايه على فلان يقول له ارجوك ارجوك حتى اتثبت من اني الحاج عليه ده يستحق الدعاء. حرام عليك ان ما استعملش نعمه الله اللي انعم الله بها علي في خراب بيت الناس من غير ما تبين. فكان يتثبت كثيرا والدعاء يطلع منه بعد الحاح وبعد استخاره وتبين وتثبت. فجي واحد كان ايام عمر الله يرضى عنه عين سيدنا سعد بن ابي وقاص والي على العراق. كثير من الناس هناك انت عارفين العوج وعارفين الانتواء، وكان لسه قريب اهل الاسلام كانوا في الفرس قبل كده مع ايران اعجميين مش عرب. فلا يريد ذلك حد، المهم ان كان طيب يعري، وان كان فاجر يجيه بالجزم يريد ظالم. فسأل زي وقاص كان راجل طيب، فجم يشتكوا سيدنا عمر في موسم الحج، وعمر كان كل سنه يطلع 11 سنه يرأس وفود الحجاج ويسأل الوفود عن حكمه فلان عامل عندكم ايه ويتحرك. فلما جاء الوفد العراق قال له انت رايحين واحد من صعب النبي قاص لا يعدل في العطيه ولا يقسم بالسويه. ودي كانت حاجه تجنن سيدنا عمر انه بقى بيحاري وبينفق فلوس وبيخبي وبيجامل ويصيب، دي كانت تجنن. قال له صعب النبي قاص لا يقسم بالسويه ولا يعدل في العطيه. قال له انت بعتها فلوس ما بيديهاش بالعدل ويجي يكتب ما نكتبش بالتسلسل. يا رب سيدنا عمر اتى بس خليك بقى موجود. سيدنا عمر ما يحبش الكلام كده، يعني راعي وطبعا خلقهم كانت القران فتبينوا. فقعد جاب سيدنا سعد عشان يمكن سعد جاي على الفرس غلبان مش عارف مسجود دور. قال له يا اتاك كتابي هذا فرجلك في الركاب ويدك في الكتاب. يعني لسه ايدك بتقرا ورجلك راكبه ركاب ده فرس ما تستناش لحظه حتى غلبان ما لحقش يلبس الجزمه. أوان ولا فتح؟ رجع. فجاي للعراق بقى العراق فين المدينه؟ قال له يا عمر ايه المؤمنين؟ قال له تعال انت لا تقسم بالسويه ولا تعدل في العطيه. قال له في العراق؟ قال له هكذا يقولون. قال له مين اللي قال؟ انت امير المؤمنين مش امير كفره، انت امير المؤمنين والايمان بيقبل بالتثبت. قال له موجودين جواهم. قال له الله امرهم. فطلعوا بقى لكن عليهم اثار البخل والخزي والفضيحه. لما شافوا كده هو كانوا فاهمين بان عمر هياخد الكلام ويلا ويرسل سيدنا سعد في سنه كذا كاي حكام مجرمين في ايامه دايما وفيكم سمعونا له. قول لي حاجه احمد عطيه بيت ولا قول وانا بمثل الاذاعه بيشتكي حاج احمد الاذاعه النهارده الاذاعه خسرانه ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ف لما طلع الراجل مدعي قال له انا لا اقسم بالسوية ولا اعدل بالعطية. ما قدرش بقى الراجل يتراجع عشان سيدنا عمر والحجب. قال له انت لا تقسم بالسوية ولا تعدل بالعطية. قال له على كل حال يا امير المؤمنين انا مش راجع العراق عشان تفهم الامير ما عنديش مطامع. انت اللي فرضتني، انت اللي فرضتني على الشخص مش هرجع تاني. تقول لي سمعت لي او ملان مش هرجع هسيبها لك الحساب نمرة اثنين حتى لازمتي هناك ورئيس المتاع بتاعك. نمرة اثنين انا مش حاصل التحقيق. مش هقول لك روح بقى لبتوع العراق اسالهم. انما انا هدعو دعوة علمانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هخلي حد غير الله ينتقم والسماء تنتقم من هذا الرجل. ان كان كاذبا وان كنت كذاب خلاص ربنا هيصبر. ثم قال اللهم ان كنت تعلم ان عبدك هذا المدعي قام رياء وسمعة وطلبا للشهرة والمحمدة ليقول الناس انه جريء وانا مظلوم فاطل عمره وعرضه للفتن. وفعلا خلاص سيدنا عمر قال لي يا سعد ترجع عشان التحريم ما يزعلش. قال لي انت هنحس بقى نعمل. الراجل بعد مدة رأى واحد الناس بعد سيدنا عمر ما تشهد وسيدنا عثمان رأى بعض الناس جالس على احد كباري بغداد وقعد عمال نجي ايده وايه بقى شيخوخة ادركاته كبر السن وحواجبه دي فد عين مش لاقي حتى حد يحلاله حواجبه شعر حواجبه نازل على عينه سايب نظره ويمد ايده يستد الناس وعمال من تحت لتحت الى مرة المرأي بصت له فواحد منهم جه قال له انت مين قال له انت مالك ما يديني حاجه ما فيش قال له بس استنى يا دول دي حاجه كبيره بس انت مين قال انا رجل استجاب الله في دعوه سعد او كان بيقول انا رجل مسلول استجاب الله في دعوه مين كذبت عليه ودعيت عليه عند عمر انا ما راحش اعرف تاني فربنا جاب لهم شر الف الف مره والراجل كان مظلوم وان فعلا كنت رياء وسمعه ما مش لازم لك بلغت بلا كاتب انا ربنا طال عمري ما مش طايل اموت بتمنى الموت مش طايله ربنا حطها لعمرك عشان اديلك عذاب انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب عظيم. وبعدين انت شوف الفتنه الكبير في السن 90 سنه او 100 قال يبطل لسانك وعمال يمد ايده عشان ياخد درهم ولا كالسي ولا اي حاجه من مثل الشيء. انما استجاب الله دعوه سعد لانها كانت دعوه واحد مضطر مظلوم. ومن ضمن الذين يستجيب الله دعاءهم دعوه المظلوم. الحديث قال استقروا دعوه المظلوم فانها لا ترد ولو كان صاحبها كافرا. مش كل يهودي لا نصارى اباهم غنيمه في الكذاب. المظلوم تتحرك له السماء والكذب. لان ربنا يحب العداله بين عباده كما يحب الاب العداله بين ولاده. واشد الى الله. فالحديث استقروا دعوه المظلوم فانها لا ترد ولو كان صاحبها كافرا ترفعها الملائكه فوق الغمام حتى تكف الدعوه امام الرب. فيقول الرب عز وجل يا دعوه المظلوم اصبر فوعزتي وجلالي لان تقمن لصاحبك ولو بعد حين. المصيبه دي احذر ان تظلم خصوصا من لم يجد له نصير غير الله. قالت كده ما يشطرش الا على واحد يكون مجرد واحد عايزه يمشي واحدة ست يكون لها مثل ماء بقى وهي معاك عمراته ملقاش حد هيرويها ولا ينصرها يعمل جدع راجل عليها ويطلع عضلاته ويطلع بره على القهوه ينضرب كلمة على الكتير بالجسم ما يتكلمش يعزى بره وعامل قفل جوه البيت قفل علي في الحروب نعامتي. اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. فإذا استضعف هو الضعفاء ويجيه ضعيف منهم دعا دعوة والله ما ربنا حس مش هيستنى الآخر أبدا. دعوة المظلوم لا يصبر الله على الانتقام لها للاخر ابدا بل لابد يعجل لصاحبها العقوبه في الدنيا. اسرائيل حتى يصبر ودعوة الاب لاولاده للمظلوم حتى ينتصر او حتى ينتصر ده من ضمن. في واحد اسمه عتبه وعتيبه ولاد ابو لهب كان معناها يعني ابن عمي وابو لهب عم النبي ابو لهب ليس عم النبي صلى الله عليه وسلم يبدو ولاد عمه. فجم خطبوا بنات الرسول الاثنين رقية وجلدوه ايام العهد المكي قبل النبوة دي. واحد خطب رقية والثاني خطب رقية وجلدوه. فلما جاءت النبوة واعلن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول الاعداء هو ابو لهب. راح لولاده قال لهم طلقوا ولاد محمد دول يا سيدي ده ابن اخوك يقول احنا اولى بهم بعرضنا يحتمي كفر كفر وعناد وفساد. فدمر اولاده لما نقلوا العهد يطلعوا البلد قال عشان يروح عند ابوهم يتقال ابوه ويشكروا على الدعوه والعمال يدعوا بها الى الله دي. فاكرين بقى ان بنات المريدهم حيوا جنبهم يعيط ويسيب بقى الدعوه الى الله والنجوم. فجت رقية وجت ام كلثوم طبعا متعظين ربنا سبحانه وتعالى عرض عليهم سيدنا عثمان خد رقية وما ماتت خلوا فيها ام كلثوم. ما نزع طبعا الهرب عند الله ده حاسين نبي مش عارف. ما انا اللي يهمني هنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما بكى طلق كان احدهما سفيها طلق بنجاح مع ابوه. الثاني بقى الرسول عارف ان المضغوط عليه والواد زعلان وهو يبعت لمراته يقول لها المظلوم انا بحب اقعد معاك ان انا الكلب ده بيعمل ايه. فالرسول دعا على الولد الثاني اللئيم معروف وكان بيقول له بقى انا اكفر للذي جانا فتجلى الايه القرانيه يعني. فكان قام قوسين او ادنى يعني بيهزا بالقران. فالرسول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يقولها بقى الحق ليس جاي للطلاق طب البنات لما ايه ياسر جمال يقول رد عليها في الاقناع وانا اقول في الاقناع يدخل البنات الموضوع انما جناح وخفه. فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك استعان عليه بالله بسلاح الدعاء. والله لو تعلمون سلاح الدعاء وقيوده ما تجاوزته اجواج حد مد ايده العدو ده كان مد ايده حتى ولا شتم بلسانه الا لا الحد ايه الحد عليه حد ان ربنا يستر. اللهم دبر لي امري على خير حال فاني لا احيط بك. اللهم انك ترى وتسمع ما جرى لي وانت الاعلم بالاصلح استر اجرى انا وكلتك وعليك توكلت حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت لا سيتجد رب العزه. هو الفرق بينك وبين الله ان انت عاوز تخرب البيت بتاعك انما الرب بيدبر حاجات وبيحضر خواجيك ومقالب انت لا تعلمها. فلو انت اتسرعت يا رب خلاص انا هو بياخد بجناحه المشاكل اللي بيحصل يرجع هو يرد عليك ويرد عليك مش هنخلص. انما ادالك انت ساكت ربنا بيجيب حاجه بعيده عنك انت خالص كل الدنيا والاخره هو ده جنب فلان وبعيده عنك لعزه بتهديها وربنا سبحانه وتعالى ذو انتقام. فلما قال اللهم صل صل كلا من كلابك اما الواد بقى مع اخوه بيروح يسافر كتير يتاجر مع الجماعه بتوع قريش دول رحله في الشتاء والصيف. في الشتاء يروح على اليمن وفي الصيف يروح على الشام. كان لهب انشغل بالدعوه دي مفروض قال له يالا محمد ما بيجيش دعوه الا استجيبك يخرب بيتك ويجيب بيتك. طب لما انت عارف كده من تحت خالص امال ليه بتيجي تعكسهم معاك في بيتك؟ قال له هم مش مدريك اطمئن غير مش مكذبين عارفين انك صادق امين وكذب يسموك صادق الامين قبل ما هو فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون خايفين على مصالحهم. فقال لابنه يا ابنني مش شائم من الدعوه دي فاحترم انا احكي لك عليه ومحمد بيدعي من انت يعني انت بتعزيه بالدعاء. قال لا ما احنا بينا من بعض محمد صادق احنا بنقول الكلام ده مره ان انا بخاف عليك بالدعوه دي. محمد دعاها وقلبه محترق على اللي عملناها فيه قال امك وانتم حمايات الحطب خلاص وعلى اللي عملناه فيها ناس فقال خاف على الدعوه دي. قال لا نكذب بدعاء ولا محمد ولا دعاءه ولا ربك الواد بقى رخم. قال هرب قال لاخوه قال يا ابني تعالى الواد ده متهور بقى دايما وانتم مسافرين لما تيجي في اي محطه بترتاحوا العرب كده يمشي يمشي يقعد خمس ست ساعات يروح حاطين بتاع ياكل ويشرب لي ويسال ساعات بس. فقال له ساعه ما تيجي بياتهم في اي حته يبقى خلي اخوك ينام في وسط الرجاله يجي وخلص خلي بقى كل الخاص اللي كانوا 200 300 يبقى حواليه هو فاني اخشى عليه الكلاب مش الكلاب بتاعتنا اليوم لا الواد الكلب ده السابع الاسود والسياع بتاع الجبال يعني ابن الكلب ده السابع. فعلا جه المعاد بتاع الله يمكنش دعوه تخر ما يبقى دعوه تضطر اما يجيبه اضطر الى دعاه. فجه واحد راهب من الرهبان بتوع النصارى دول بيقعدوا ربنا في قلب الخلوه من جماعه الرهبان دول قالوا دعوه الدين المقدس قالوا انتوا هتناموا هنا يا اخوانا الحته اللي فيها صراع بالليل ايه؟ قالوا احنا 300 نفر كل واحد معاه بندقيه. قال طيب فالراهب راح طالع فوق الصناعه بتاعته في الهواء يعني قاعد يقبض ربه على نظامه على ملكه طول الليل. هم بقى ناموا تعبانين من الصبح والواد عتيبة نايم في الوسط وكل اللي حواليه جه السبع وده سبع والله العظيم ما اعتقد انه هو سبع ده سهم الله الله شهد. فجاء يتشمم القاتل شخصا شخصا اي والله كده ده شايف مين اللي راح اللي عمل يشم الناس يسجل لحد ما نص في الوسط شموا فلاه والجنون اللي جاي بريحته من عند الله فدق عظامه دقا ولم يبق فيه عظمه واحده على بعضها بس كله ما خلاش في حته خالص راح نقطه خلص ومشي ما تعدى على حد تاني ولا حد فلما قام الصبح لقوا صحيح بالله عبارة عن كوم عظم متكوم ولا بتاع الزبالة. يا نسل وحنان حتى وعظم حتى مفيش مغلى كله. فالرأي قال له لا تعجل. انا اي واحد فيكم للشيخ ايش الدنيا. والله لقد خطاف من الاسد فردا فردا وشم كل واحد منكم شم. ان يتعداش ان غير مخصوص صاروخ من الله موجه. صاروخ وجهته القدرة الالهية. ما توحد الله. على كل حال دي نماذج اللي جبها عشان تلقي الدعاء اللي احنا قلناه في الخطبه الاولى ان اشوف بعد ان دعوا الى اللهم عرضه الفتن حصل له الرجل على كبري. قال الرسول ما دعا على ابن عمه اللهم صل على كلبا من كلابك حصل ايه؟ دعوا للمظلوم وانت سمعته لا ترد وكانت صاحبها كافرا. وبعدين يقول لك لما تيجي تدعوك اخر كلمه اقولها يعني لما تيجي تقول قول عيسى اتحاول انك تناجي ربك كما تناجي حبيبا من احبائك مش كما تناجي كمان صديقا. لا انا عاوز حبيب. يعني لك واحد حبيب لك عنده عشان كبير اوي وفي حاجة مهمة لك فدعو تقول يقول لك ايه يعني اكتب الموضوع ده قول له مش حاجة الموضوع ده لا يستحيل حقوم من هنا الا ما تقدر تتردد احرقني ويا حبيب انك انت لما تيجي تناجي ربك مش تناجيه يعني بأسلوب المستغني تقول له إن ما جبتش ما جبتش. لا إيه؟ ده الرب ساعات بيفضل عبده مرة واثنين وثلاثة أربعة عشان يشوف صموده. زي الأم أنت أنت أب وأنت في البيت. الأم لا يمكن رحمتها تساويها رحمة في الدنيا إلا بقى رحمة ابنها. هي البعد. وأنت لازم تشاهد إن ساعات يبقى ابنها غلط غلطة ويتلجأ للصلح. هي من ألزام الجوة دايما يا ربان. عاوزة ايه تصلح تبنيها هو انسان عنها مش هستغنى دي ضمانها. لكن مع هذا تظهر كأبي واتمنى في الله انت ابني ولا عرفك هيا ريت كنت وصدك ويح في الاهية انسان هديفر طلع كلام يجي لي خبرك وقال من جوه اللي يا ربي وحديثنا كان ده كلام كده يسل من ويش خلق معاه وتبقى انت ابني يا ويلي حرام عليك يا سيدي حرام عليك انت دي ام هي عشان يعني هي عاوزة تتمتع بشكل الولد عشان اذا رأته مع هذا السب الشتيمة لسه لازال بترجعها فين تطمئن على اخلاصه ده. وقال مع الشتيمة لا يزال ملازم عتبتها وتتعالى يا حبيبي. وتبصيلها بعد ما تجدها بقى زادت في اكرام اضعاف اخواتها. وعوضته عن الايام اللي كانت مخصومة فيها. ليه؟ لانها عاوزة تطمئن بانه هو يجوز جاي للصلح عليها عاوزينها في اي شيء. ويرجع برضه الاكرام بتاعه هو هو. فهي بتقول له كده فاذا تأبى الله عليك ولكت عسرا ولكت نوع من الضيق والرب سايبك ما تقولش ما يا اخويا بيقولوا ادعوني استجيب لكم استنوني دايما ما تجعلش دايما الرب مسؤول قدامك عيب الرب لا يسال عن احد لا يسال عما يفعل قول لا يجوز انا غلطان يجوز الدعاء بتاعي في استجاب يجوز الرزق بتاعي في شبهه يجوز اكل في حرمه الحديث قال ان الاكل حرام بيرد الدعاء فبدل ما تنسى العيب في ربنا وتعمل الزعلان منه مش حال عزاء مش حال عزاء انت رحت عن كده انت كفر انت ومن في الارض جميعا فان الله لا غير حميد فاللي هيخسر انت مش ربنا ربنا لو لم يوجد الموت لكل هيخسر انت هو الله انما احنا اللي هنخسر فانت اذا دعوت الله مره واثنين فهتشعر انت هتشعر بلذة المجال ربنا هيبدلك بنوع من اليقين حاجه مطمئن بان ربنا هيسحب اللهم افعل ذلك وليس هذا عليك يا عزيز واتكلم معاه ما انت عايز ايه عربية اتكلم فلاح يا رب انا هروح لمين هروح لمين امي وابويا تعبانين العالم كله تعبان اداني هيستعين باداني زيه مش معقول انا مش هسيبك ومش هرجع لغيرك ابدا وانت رب انت اللي خلقتني انا على حسابك انت اللي جبتني وانت اللي رزقتني وانت اللي حطوتني وانا ربي اليك هذا الالحاح يجعل الله عز وجل يفتح لك باب الصلح ودايما الرب ما كانش قال كده ما كانش قال كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ويبقى أحسن وأحسن ألف مرة لو أنك قدمت قبل الدعاء توبة إلى الله لأن يجوز في حاجة يجوز في حاجة من العلاء فقبل ما تدعي يقول أستغفر الله أقول أستغفر فيها 10 مية بإخلاص وقبل أستغفر والنحاس والأزيد يبيض النحاس ابدأ بقى وأول ما تبدأ بتقول يا رب اعمل إيه بتخش على الملك من غير استئذان في حاجه اسمها استفتاح دعاء الاستفتاح للصلاه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حول وجهك وجهك. فالعلماء قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يقول يا رب قد عجل هذا لا تستعجل لا هذا الشباب قال امال ايه انت عايز لما تحب تدعي ان ابدا بحمد الله والصلاه والسلام عليه ثم ادعو الله ثم اختم بما بدات به يستجيب الله لك. الاول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افعل كذا 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 وصلى الله على محمد امتح وشك واسيب انت خليل الدعاء بتاعك محشور في الارض قبله ثناء على الله وصلاه على الرسول وفي اخر خالص برضه ثناء على الله وصلاه على الرسول يقول شفعاء لكم الدعاء في الارض فهي اجنحه تحمل الدعاء بتاعك وتقدم بين يدي ذلك كله استغفار وتوبه قل استغفر الله العظيم تبنا الى الله رجعنا الى الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعدناكم قبل العيد لان الدروس ان شاء الله بكره هتبدا تسجيلتها في اشرطه مده ساعه اللي عاوز بقى يسجل من بكره الدروس او الخطب لمده ساعه بدل ساعه ونصف رحمه للناس.